آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، إلى آخر روايات الحديث. وقد تكلمنا عن هذا كلاما طويلا، ومما ذكرنا الخلاف فيما يتعلق بالكلب، هل هو نجس أم غير نجس، هل الكلب نجس أم غير نجس. أيوة، بعضهم قالوا إنه ليس بنجس. الذين قالوا ليس بنجس من هم؟ رواية عند المالكية أن نجاسة الكلب ليست نجاسة عينية، فهو عند المالكية لعاب الكلب طاهر. عند المالكية أن لعاب الكلب طاهر، وقالوا أجابوا عن حديث أبي هريرة، قالوا إن الغسل هنا تعبدي، وإلا فلعاب الكلب ليس بنجس. هذا على قول المالكية، في رواية عنه. والصواب أي الأقوى الأصوب أن الكلب نجس نجاسة عينية. نعم. تكلمنا عما يتعلق بالغسلات 7، وذكرنا الخلاف في الغسلات 7، فمن يعرف الخلاف في الغسلات 7؟ هل هي واجبة أم سنة؟ قولا واحدا. لا تخلق. هذا قول من؟ قول الجمهور. طيب، القول الثاني وهذا قول من؟ قول الحنفية، بعض الحنفية. طيب، قلنا إن الحنفية استدلوا، جاءوا بصارف عن الغسلات 7، وقالوا إنه جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بجواز الغسلات 3، فهذا دل على أن الغسلات 7 ليست واجبة وإنما هي مستحبة. فماذا أجاب الجمهور عن استدلال الحنفية هنا؟ ماذا أجاب الجمهور؟ نعم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول الصحابي. نعم، يعني بمعنى أوضح أن الراوي إذا خالف ما روى فهو عند الحنفية، في أصل الحنفية أو في أصول بعض الحنفية، أن مخالفة الراوي لما روى يمكن أن تكون إيش؟ يمكن أن تكون مخصصة ومقيدة وناسخة وما شابه ذلك. هذا في أصول بعض الحنفية. فقالوا إذن هنا فتوى أبي هريرة بجواز بإجزاء الثلاث صارف عن الغسلات السبع، من إيش؟ من الوجوب إلى إلى الاستحباب. ماذا أجيب عن استدلال الحنفية هنا؟ من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهذا إيش؟ هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد. رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد. فقالوا هذه الرواية التي أفتى فيها أبو هريرة بالغسلات السبع وهي أصح سندا وأرجح من روايته بالثلاث، من فتواه بالثلاث، فيكون هنا اجتمع أمران، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع وفتوى، فيكون هنا فتوى وعمل أبي هريرة موافقة لإيش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حينئذ مخالفا لقوله صلوات الله وسلامه عليه. تكلمنا عن ما يتعلق بالتدريب، فمن يلخص لنا القول في هذا؟
قول الحنفية والمالكية يقولون باستحباب هذا التدريب، وذهب المالكية إلى ذلك.
بعض المالكية
إلى ذلك لأنه لم يرد الدليل عند الإمام مالك في هذا، فقالوا انه يأخذ به. ورد عليهم القرافي رحمه الله قالوا عجب لهم كيف يتركون الدليل لعدم ورود عند مالك رحمه الله تعالى، وقد ثبت الدليل في ذلك. وذهبوا كذلك الى هذا القول لما في الاضطراب الذي في حديث اولاهن واخراهن، ذهبوا كذلك الى ذلك بسبب وجود الاضطراب في هذا الحديث. ورد عليهم الجمهور بان المقصود من التدريب ان يكون التدريب في احدى المرات، إما الأولى أو أنها الأخيرة أو التي، فالمقصود حصول ذلك. وكذلك الترجح أن المقصود بها الأولى، وذلك لأنها وردت عند مسلم من غير شك، بينما رواية الترمذي فيها شك، وبينما الثامنة فيها قد يحصل فيها خلط.
رواية أولى هنا أرجح من بقية الروايات، لكنها ليست أرجح مطلقا من رواية عبد الله بن مغفل، إنما من رواية أخراهن وإحداهن رواية أخراهن وإحداهن هي أرجح، لأن المثبت أو الجازم مقدم على الشاذ. طيب نبدأ اليوم إن شاء الله. حديث أبي قتادة.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف.
عندي في الكبد والطحن.
الكبد مقدم. الكبد قبل الطحان.
قال: وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وأبو قتادة هنا هو الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. والمؤلف هنا اقتصر على إخراج الأربعة لهذا الحديث وتصحيح الترمذي وابن خزيمة، ومع ذلك فالبخاري رحمه الله قد صحح هذا الحديث فلو جاء المؤلف رحمه الله بتصحيح البخاري هنا لكان أولى. لأن تصحيح البخاري أولى من ذكر تصحيح الترمذي، ولو جمع بين هؤلاء جميعا لكان أولى تقوية للحديث. الشاهد أن الحديث هنا صححه البخاري والدارقطني، ورواه كذلك مالك في الموطأ، وصححه النووي في المجموع شرح المهذب. في الحديث أيضا زيادة في آخره عند الترمذي وغيره: الطوافين عليكم والطوافات، ولم يأتي بها المؤلف هنا لأن كلمة الطوافات إذا أتت فإنها تشير إلى زيادة معنى وهذه الزيادة من يعرف؟ إذا قلنا الطوافين والطوافات ماذا تفيد هذه الزيادة؟ نعم، تفيد الذكور والإناث. يعني إذا قلنا الطوافات يعني الإناث للهرة، والطوافين للهر للذكور، يجمع بين الذكور والإناث. قوله إنها ليست بنجس بالفتح هنا وقد قال جمع من أهل العلم وبعض أئمة النحويين أئمة اللغة قالوا إنها إذا كانت بالفتح فإنها تفيد النجاسة العينية، وأما إذا كانت بالكسر نجس فإنها لا تفيد النجاسة العينية، وإنما تكون في النجاسة الطارئة هذا كلام بعض أهل اللغة، ولكن الصواب خلاف ما ذكروا ربما يحمل قولهم على الأشهر على المشهور، وإلا فإن النجاسة الطارئة قد يطلق عليها نجس بدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. والنجاسة في الكافر هل هي عينية أم طارئة؟
طارئة.
النجاسة في الكافر طائرة طارئة، ولذلك لو صفحت الكافر هل يجب عليك الوضوء أو إزالة النجاسة؟ لا يجب. فالكفر نجاسة طارئة وليس وليس نجاسة عينية وليس نجاسة عينية، ومع ذلك قال تعالى إنما المشركون نجس، فإطلاق أهل اللغة على أن النجس يشمل لا يكون إلا للنجاسة العينية، هذا خلاف الصحيح وخلاف الأولى، إلا إذا حمل على غالب الإطلاق فحينئذ يكون هذا الحمل أقرب، يكون هذا الحمل أقرب إلى الصواب. قوله إنما هي من الطوافين عليكم، إنما هي من الطوافين عليكم، والطوافين جمع إيش؟ جمع طواف، طوافين جمع طواف، لأن هنا مبالغة طواف، وإلا في الأصل طائف يقال أصل طائف، وإذا أردت أن تبالغ في هذا يقال طواف، ولذلك جمع طائف طائفون، وجمع طواف طوافون، ولذلك يقال من الطوافين جمع لإيش؟ للطواف، ولو قيل من الطائفين جمع إيش؟
طائف.
فقوله تعالى وطهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين يعني جمع طواف، أليس كذلك؟
طائف.
جمع إيش؟
طائف.
جمع طائف، فهنا من الطوافين يعني جمع طواف، وهذا الجمع جمع مؤنث سالم، أليس كذلك؟ جمع مؤنث سالم من الطوافين، وهي هرة، هنا قال هرة ثم قال من الطوافين، يعني أن هذا جمع إيش؟ مؤنث سالم، صح ولا لا؟ صحيح؟ مذكر سالم؟ هل صحيح أنه جمع مذكر سالم؟ طيب، المعروف عند النحويين أن جمع المذكر السالم من شروطه أن يكون للعاقل، من شروط جمع المذكر السالم أن يكون للعاقل، وهنا الهر عاقل ولا غير عاقل؟ الهر هنا غير عاقل، والأصل في جمع المذكر السالم أنه ينقسم إلى قسمين، جمع المذكر السالم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جامدا وهو العلم، أو أن يكون صفة، إما أن يكون جامدا أو أن يكون صفة، ولذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته فقال وارفع بواو وبيا أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي، سالم جمع عامر ومذنبي، فأتى بعامر هنا إشارة إلى إيش؟ إلى الصفة، أليس كذلك؟
إلى العلم.
ها؟ أتى بعامر هنا إشارة إلى العلم الجامد، إشارة إلى العلم، ومذنب إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الصفة، وفي كل من الصفة والعلم يشترط في كل منهما أن يكون لإيش؟ للعاقل، يشترط في جمعه جمع مذكر سالم أن يكون للعاقل. طيب، والهر هنا للعاقل أو لغير العاقل؟ الهر هنا لغير العاقل، الهر هنا لغير العاقل، والهر هنا من العلم، أتى به على أساس أنه من العلم يعني جمع الطوافين، أم من الصفة كلمة الطوافين؟ أليس الطواف علم؟ علما؟ أليس الطواف علما؟ صفة، الطواف صفة، وهنا قال الطوافين، والهر هنا لغير العاقل، فكيف جمعه جمع مذكر سالم؟ أحد يستطيع أن يعرف؟ لما وصفه بصفة الخادم نزل منزلة هذه الصفة، نزل منزلة هذه الصفة، فجمع جمع مذكر سالم وإن كان لغير العاقل، ولكن نزل منزلة الصفة، والصفة هنا إيش؟ وصفه بأنه كالخدم، بأنه كالخدم، فجمع جمع مذكر سالم. طيب، أشكل على بعض النحويين هذا الأمر، وهو اشتراط أن يكون جمع، أن يجمع جمع مذكر سالم أن يكون للعاقل، والله سبحانه وتعالى قال وكنا بحكمهم شاهدين وكنا بكل شيء عالمين وكنا لهم حافظين، فهنا جمع جمع مذكر سالم، والضمير هنا يعود في هذه الأمور إلى من؟
الله.
إلى الله. فهل يقال، هل يوصف الله بأنه عاقل حتى يجمع هنا جمع مذكر سالم؟ لا يشترط. ها؟ لا يوصف أو لا يوصف؟ لا يوصف الله بأنه عاقل، وإنما يوصف بأنه
عالم،
بأنه عالم. ولذلك سار بعض النحويين وبعض أهل العلم على أن يقال
جمع مذكر سالم للعالم،
من شروط جمع مذكر السالم
يكون للعالم،
أن يكون للعالم، أي ما من شرطه أن يعلم، أي ما من شرطه أن يعلم. فتركوا التسمية، تسمية اشتراط العاقل، وقالوا نقول باشتراط أن يكون للعالم، أي ما من اشتراطه أن يعلم. ومثل ذلك فيما يتعلق بالمبني للمجهول، المبني للمجهول، فالله سبحانه وتعالى لا يقال في، إذا أريد لا يقال مبني للمجهول، لأن الله سبحانه وتعالى معلوم وليس مجهولا، ولذلك يقال مبني إيش؟ على ما لم يسمى فاعله، على ما لم يسمى فاعله. الشاهد من هذا أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الهر بالخدم، شبه الهر بالخدم، وهم الطوافون على البيوت. هنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، والمراد هنا سؤر الهرة، المراد سؤر الهرة. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى جاء بالحديث مختصرا، جاء بالحديث مختصرا، كما قد ذكرنا مرارا أن المؤلف في هذا الكتاب غالبا يأتي بالأحاديث مختصرة، خصوصا إذا كانت من الأحاديث المطولة، ويكتفي بالشاهد. ومنهجه في هذا لا يخلو من أمرين: أولا أن يختصر الحديث اختصارا مفيدا بحيث لا يترتب على المختصر حكم، فهذا جيد ولا بأس به. وأحيانا يختصر الحديث اختصارا يخل بالحكم بحيث يكون المختصر فيه زيادة حكم، كما مر معنا قبل ذلك، وهذا من الملحوظات التي لم ينتبه لها المؤلف رحمه الله تعالى. ونحن لا نستدرك على الحافظ، حاشا لله وكلا، لا نستدرك عليه، ولكن نقول إن هناك بعض الاختصارات للأحاديث أذهبت أحكاما متعلقة به، فلماذا اختصرها المؤلف لا نعلم سبب ذلك، ولكن كان الأولى أن يكون الاختصار اختصارا غير مخل، بحيث يبقى بعض الألفاظ التي يترتب عليها حكم، بحيث يبقى بعض الألفاظ التي يترتب عليها حكم. فهنا المؤلف اختصر الحديث، وإلا فهذا الحديث جاء به صاحب المنتقى كاملا، جاء به المد صاحب المنتقى كاملا، فقال عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. فالمؤلف جاء بالحديث هنا مختصرا وترك الكلام عن كبشة، ولو جاء بالحديث هنا لكان بتمامه لكان أولى، لأن لبعض أهل العلم كلاما حول هذا الحديث، لأن ابن مندة رحمه الله تعالى وغيره قد أعلوا هذا الحديث بأن كبشة والراوية عن كبشة وهي حميدة مجهولتان، بأن كبشة وحميدة مجهولتان، حميدة هي الراوية عن كبشة، فلذلك ضعف هذا الحديث عند بعضه. فلو أتى به الحافظ رحمه الله تعالى ليتبين أن هذه الزيادة انبنى عليها كلاما انبنى عليها كلام لبعض أهل العلم انبنى عليها كلام لبعض أهل العلم ولكن الصواب ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى الصواب ما ذكره الحافظ من أن كبشة وحميدة ليستا مجهولتين ليستا مجهولتين وإنما هما معروفتان عند أهل العلم ولا يحتملان الجهالة فالحديث صحيح وإعلاله بالجهالة ليس بسديد كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. عندنا مسألة هنا من مسائل الحديث المتعلقة بالحديث حكم سؤر الهرة والسؤر هو فضلة الشرب يعني بقية الشرب إذا شربت من إناء فإن هذه البقية من شربك يسمى إيش
يسمى سؤرا
والسؤر قد يكون للعاقل ولغير العاقل وقد يكون لآثار البهائم وقد يكون لآثار بني آدم نبدأ أولا بما يتعلق بسؤر الهرة هنا هل هو طاهر أم هو نجس؟ اختلف أهل العلم في ذلك فالجمهور على عدم كراهته سؤر الهرة بدليل هذا الحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه على أن سؤر الهرة ليس بنجس ولا يكره ويمكن التوضؤ به والشرب منه ولكن ذهب الحنفية إلى أنه يكره سؤر الهرة مكروه واستدلوا بأحاديث من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه 7 مرات وإذا ولغت الهرة غسل مرة وهذا الحديث قال عنه الترمذي إنه حسن صحيح. فهذا الحديث الأول من الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة وأصحابه على أن سؤر الهرة ماذا؟ على أنه طاهر أليس كذلك؟ ها؟ على أنه يكره سؤر الهرة يكره لا يقول إنه نجس لا بد أن تفرقه أبو حنيفة لا يقول إنه نجس ولكن يقول يكره الوضوء منه مع بقاء الطهارة لاحظتم أبو حنيفة يقول يكره الوضوء وكراهية الوضوء هنا لا يدل على النجاسة لأنه لو توضأ به أجزأ عند أبي حنيفة ولكن هذا الوضوء يكون مكروها طيب كيف أبو حنيفة يقول إنه ليس بنجس ويكرهه في نفس الوقت ويستدل بحديث أبي هريرة بالغسل من ولوغ الكلب 7 مرات ومن ولوغ الهرة كم مرة فكيف يقول إنه لا يجب والحديث يدل على الوجوب كيف يقول إنه لا يجب نعم يحمل هذا الحديث الذي استدل به على الحديث الأول في ولوغ الكلب لأنه لم يقل بالسبع يقول 7 هذه للاستحباب وليست واجبة فمن باب أولى أن يكون تكون المرة في الهرة أيضا للاستحباب وليست واجبة الشاهد أن أبا حنيفة يقول إن سؤر الهرة يكره ولكنه ليس بنجس فلو توضأ به لأجزأه مع الكراهة بدليل الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة هنا كما ذكرنا، وهذا الحديث الذي أتى به استدل به أبو حنيفة رواه كذلك أبو داود موقوفا على أبي هريرة، رواه أبو داود موقوفا على أبي هريرة، وفي رواية أيضا عند الدارقطني استدلوا بها كذلك أنه قال والهرة مرة أو مرتين، والهرة مرة أو مرتين، يعني ماذا؟ يعني إما هرة أو هرتان كذلك كذا. كيف يكون معنى الحديث؟ والهرة يغسل يعني سور الهرة أو ولغ الهرة يغسل منه مرة أو مرتين، نعم أو مرتين. وفي رواية أيضا عند الدارقطني يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب، يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب، هذه الرواية عند الدارقطني، وأخرجها كذلك الطحاوي والبيهقي، وأخرجها الطحاوي والبيهقي، يقول يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب، يعني كم غسلة؟
سبع،
يعني كم غسلة؟
سبع
مرات على قول من؟
الجمهور،
على قول الجمهور سبع مرات على قول الجمهور فقط، والحنفية يقولون به أو لا، أم لا يقولون؟ يقولون به.